الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى وآيات بعدها فما معنى قوله وأهش بها على غنم أنت نعم أحسن قال بعض المفسرين أن يخبط الشجر بتلك العصا ليتناثر ورق الشجر على الغنم فترعاه قلنا وقال بعض الأئمة وهو أحسن أن معنى وأهش بها على غنمي أي أحرك بها أغصان الشجر فالهش على هذا بمعنى ماذا الهز أهش بها أي أهز بها الشجر على غنمي ليتناثر من ثمرها وورقها قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال رحمه الله لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله أي وطغيانه سبب لهلاكه ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق وموسى عليه السلام وحده وقد جرى منه ما جرى من القتل فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة فقال رب اشرح لي صدري أي وسعه وافسحه ليتحمل الأذى القولي والفعلي ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد، ومن تيسير الأمر أن يسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسبه بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبوله قوله إلى قبول قوله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم، لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون. كما قال الله عنه إنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. واجعل لي وزيرا من أهلي، أي عوينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم، وسأل أن يكون من أهله لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤاله فقال: هارون أخي، أشدد به أزري، أي قوني به وشد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأشركه في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا، تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه. وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله. وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. وهذا تلخيص جميل الذي لخصه الإمام السعدي رحمه الله في بيان الحكمة العظيمة من هذه المسائل التي سألها موسى عليه الصلاة والسلام. وبعد أن هيأ الله تعالى موسى وأعده وأراه الآيات العظيمة بعثه إلى هذا الطاغية الجبار: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى أي قد تجاوز الحد وزاد عن حده في الظلم والكفر والشرك والفساد والأذية للعباد. فسأل موسى ربه هذه الأمور العظيمة، قال: رب اشرح لي صدري. وهذا من أحوج ما يكون إليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون واسع الصدر حليما متحملا صابرا على ما يلقاه. وأما إذا كان ضيق الصدر فض الطباع غليظها فإنه غالبا لا يثمر كبير شيء في دعوته، بل ربما نفر غيره عن الأمر الذي يدعو إليه وإن كان حقا. فلذا سأل موسى ربه أن يشرح له صدره، لأن الأذى يضيق الصدر كما قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لكن إذا شرح الله صدر الإنسان كما شرح الله صدر نبيه وأنبيائه، ألم نشرح لك صدرك، اتسع لتحمل ذلك، وإن حصل له الضيق زال عنه بما يرجوه من ثمرة في دعوته هذه. ويسر لي أمري، وهذا من أعظم الدعاء، الدعاء بتيسير الأمور، وهذا دعاء عامل في كل دعاء عام في كل أمر. سأل الله أن يسر له جميع أموره في دعوته وتبليغه لهذه الرسالة التي كلفه الله تعالى بها. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي سأل الله أيضا أن يرزقه الفصاحة وحسن البيان وقد ذكر بعضهم كما أشار إليه السعدي أنه عليه الصلاة والسلام موسى كان عنده ثقل في الكلام، قالوا هذا في آيات كقول الله سبحانه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، قالوا أيضا فرعون لما خاطبه موسى ماذا قال؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح في الكلام ولا يوضح ما يريد أن يقوله. وهذا محتمل من هذه الآيات. وأما قول الله تعالى عن فرعون ولا يكاد يبين، فقال ابن كثير وغيره من المفسرين إن هذا فعله فرعون فجورا وخصومة كاذبة، قال هذا القول، فليس بصادق فرعون في ذلك أن موسى لا يكاد يبين، فقد وصفه بأنه مهين وهو من أكرم خلق الله وأعزهم، وهو كاذب في هذه الصفة. وهذه الآية احلل عقدة من لساني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، محتمل ذلك، ومحتمل أنه سأل الله تعالى مزيد الفصاحة والزيادة في حسن البيان. لأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في إثبات أن موسى كان في لسانه ثقل أو كان ينطق اللام ياء كما قال بعض المفسرين، أو أنه كان ألثغ، أو كان يقارب النطق بالحروف ويسرع في الكلام حتى لا يفهم السامع ما يريد، كذا ذكر هذا كثير من المفسرين، وليس في الآيات صراحة في ذلك، إنما فيها أن هارون أفصح منه وأنه سأل الله تعالى أن يرزقه أيضا فصاحة وبيانا أحسن مما هو عليه. حلل عقدة من لساني، محتمل أنه دعا الله أن يطلق لسانه أمام هذا الجبار، فإنه قد يهاب ذلك الجبار الذي له الأعوان والأنصار والملك، وموسى خرج من مصر فارا بسبب قتل ذلك الرجل من قوم فرعون، فمحتمل أن قوله احلل عقدة من لساني أي سأل الله انطلاق اللسان وألا يتلعثم في الكلام أمام فرعون. وهارون كان أفصح منه كما ذكر الله تعالى ذلك عنه. وأما قول فرعون أنه لا يكاد يبين فهذا على سبيل الخصومة الفاجرة، وليست شهادة فرعون مما يعتمد عليه فقد وصف نبي الله موسى بالصفة الأولى بأنه مهين، وهو على خلاف ذلك، فهو الكريم الشريف العزيز عليه الصلاة والسلام. يفقه قولي، أي ليفقه قولي، سأل الله حسن البيان وأن يحل عقدة من لساني ليفقه قوله. واجعل لي وزيرا من أهلي، اجعل لي معينا يحمل معي الأعباء. فالوزير هو الذي يحمل عن الملك أعباء من أعباء مملكته، ويكفيه جانبا من الجوانب يقوم به. فسأل الله تعالى وزيرا من أهله. قال بعض أئمة اللغة، قالوا وأصل الوزر اسم للجبل الذي يحتمي به الناس ويكونون فيه اتقاء للشر وبعدا عنه. قالوا وهكذا الوزير يحتمي به هذا الملك ويكف عن الملك كثيرا من الأعباء. فسأل الله تعالى وزيرا، وخص هذا الوزير بأن يكون من أهله ليكون أقرب إليه من غيره. وأيضا هذه الشفاعة الحسنة أحق من يشفع له من يكون من أهله. ولذا جاء عند ابن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات أن عائشة مرت في بعض سفرها للعمرة، مرت بقوم من الأعراب، فسمعت رجلا يقول لمن حوله: أي أخ في الدنيا أنفع لأخيه؟ فقالوا: لا ندري. قال: لكني أنا والله أدري أي أخ في الدنيا أنفع لأخي. قالت عائشة: فاستغربت، كيف يحلف بالله ولا يستثني أنه يعلم الأخ الذي هو أنفع لأخي في الدنيا مطلقا؟ قال: فقال موسى ابن عمران حين سأل الله تعالى لأخيه النبوة والرسالة، قالت عائشة: فقلت إذن صدق، أي صدق أن هذا أنفع أخ لأخي في الدنيا. ولذا يقول العلماء: أفضل شفاعة وأعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى لأخيه هارون، أن يجعله الله تعالى نبيا رسولا. ولذا كان هارون من الأنبياء المرسلين المعظمين، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في السماء الخامسة. هارون أخي أشدد به أزري، والأزر هو الظهر، ويطلق قوة الظهر على التمكن في الأمر والثبات فيه، قوي ظهره أي تمكن في هذا الأمر. والمؤازرة هي التقوية، آزره أي قواه، كزرع أخرج شطأه فآزره. أشدد به أزري وأشركه في أمري، وهو النبوة والرسالة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فأجاب الله تعالى سؤاله وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما سألته قد أجاب الله تعالى دعوتك فيه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا دعا يذكر السبب والعلة في دعائه، وإن كان الله تعالى يعلم ذلك، فالله يعلم لماذا دعا هذا الشخص. وإن بين: أسألك يا ربي كذا وكذا ليكون كذا وكذا ولأفعل كذا وكذا، فهذا من دعاء الأنبياء: حلل عقدة من لساني ليفقه قولي. وقال في الآية بعدها: جعل لي وزيرا من أهلي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلا يقول الإنسان: الله يعلم السبب في دعائي والمقصد منه، فلا داعي لذكره. فكلما ذكر حاجته وزاد في ذكر ما يحتاجه وتملق في دعائه كان أسمع لدعائه وأجوب له. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أهمية الأخ المعاون في سبيل الدعوة إلى الله، فكونك أيها الداعي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى من يناصرك وإلى من يؤازرك وإلى من يعينك في هذا الأمر العظيم. فمن أعظم ما يسلكه الداعي إلى الله سبحانه أن يحافظ على أخيه الذي يشاركه في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه، وألا يكون سهل التنازل عنه أو أن يكون من السهولة تركه أو التخلي عنه. فإن الإنسان بإخوانه فهم يقوونه ويعينونه ويحملون عنه. ولذا موسى سأل أن يكون له معين من أهله. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الأخ في الله الصالح يعين على طاعة الله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أي فكأنه يقول: إذا جاء موسى سنزداد نشاطا في طاعتك ونزداد نشاطا في ذكرك وتسبيحك. وفيها أيضا من الفوائد أن ذكر الله وتسبيحه مما يعين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على دعوته. ولذا موسى قال: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولذا لما ذكر الله تعالى لنبيه أنه قد يضيق صدره بقول المشركين أمره بالذكر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فذكر الله وتسبيحه كثيرا عون لك على هذا الأمر الذي تدعو إليه، وشرح في الصدر وتيسير في الأسباب بسبب هذه العبادة العظيمة، عبادة الذكر لله سبحانه وتعالى. إلى آخر ما تضمنته من حكم وفوائد عظيمة لخص منها الإمام السعدي رحمه الله كثيرا في آخر تفسير هذه الآيات.